الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا مواقيت الصلاة، وأن وقت العشاء يدخل من مغيب الشفق الأحمر، ونهايته نهاية وقت الاختيار إلى نصف الليل، ونهاية وقته الاضطرار هو طلوع الفجر. وهذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. معنى أعتم يعني دخل في العتمة، والعتمة هي ظلمة الليل، والمراد بأعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء يعني أنه أخر صلاة العشاء إلى العتمة، وهي آخر الثلث الأول من الليل. العتمة هي آخر الثلث الأول من الليل. وقوله حتى ذهب عامة الليل بمعنى أي كثير من الليل، وليس المراد أكثر الليل. ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني أن هذا هو وقتها الفاضل، فالعشاء أفضل أوقاتها أن يكون في نهاية الثلث الأول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العشاء لأنه يرفق بأمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال أمته، ومن ذلك مبادرته بصلاة العشاء، وإن كان أفضل أوقاتها هو وقت العتمة وهو آخر الثلث الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال المأمومين، كما مر بنا في حديث سابق أنه إذا رآهم اجتمعوا صلى، وإذا رآهم تأخروا انتظر حتى العتمة ونحو ذلك. ومن هذا نأخذ استحباب تأخير صلاة العشاء إلى وقت العتمة وهو آخر الثلث الأول، هذا إذا لم يكن فيه مشقة على المأمومين، فإن كان فيه مشقة عليهم فهذا مقدم على التأخير. والأمر الآخر أن الإنسان ينبغي له أن لا يتجاوز العتمة، بمعنى لا يتعدى الثلث الأول أو نهاية الثلث الأول، فلا يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد ذلك، فإن أخرها فإنه يكون قد أخرها عن الوقت الفاضل، وينبغي له أن يصليها في ذلك الوقت أو ما قبله. وكذلك يؤخذ من هذا النص أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال المأمومين في التبكير بالصلاة أو التأخير، وأيضا في بقية شؤونها في التطويل أو التخفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي أطال الصلاة بالناس في الظهر أو العصر، وقال: أفتان أنت يا معاذ، فإن وراءك الضعيف والمريض وذا الحاجة. فالإمام ينبغي له أن يكون مراعيا لحال المأمومين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
بعد هذا ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. إذا اشتد الحر يعني إذا كانت حرارة الشمس قوية، وهذا في فصل الصيف، فأبردوا يعني أخروا الصلاة عن وقت شدة الحر إلى أن تنكسر الحدة ويخف، ويجد الناس في الحيطان ظلا يستظلون به في الذهاب والعودة إلى المسجد. فالسنة في حال شدة الحر تأخير صلاة الظهر إلى وقت الإبراد، بمعنى أن ينكسر الحر ويوجد للحيطان ظل يستظلون به في ذهابهم وعودتهم من وإلى المسجد. ومعنى أبردوا أي أطلبوا الوقت الذي يوجد فيه براد، وليس المراد بذلك أن يكون الجو باردا، وإنما خفة الحرارة، خفة شدة الحرارة، لأن التوجيه إنما هو عندما تكون الحرارة شديدة، والإبراد لا يعني أن الإنسان ينتظر حتى يكون الجو باردا، وإنما ينتظر حتى تخف الحرارة الشديدة. فإن شدة الحر من فيح جهنم، أمر الإنسان بأن يستعيذ بالله من جهنم إذا اشتد الحر. وشدة الحر هذا أثر وتنبيه للحر الشديد الذي يواجهه الإنسان العاصي أو الكافر عندما يلاقي جزاءه وحسابه بسبب معصيته لربه. فالإنسان يتنبه لهذا الحر اليسير الذي يواجهه في الدنيا، وينبهه إلى أن يستعيذ بالله من حر جهنم. والمطلوب من الإنسان أن يعمل الأسباب التي تعينه على الخشوع في صلاته. وشدة الحر تجعل الإنسان لا يطمئن فلا يخشع في صلاته، والشارع حريص على أن يؤدي الإنسان عبادته تامة لا خلل فيها ولا نقص، وتكون بخشوع وطمأنينة، يؤدي الإنسان العبادة وهو حاضر القلب لا مشتغلا بالتروح أو غيره مما يعانيه من حرارة الجو أو غيره.
وعن أبي رافع بن خديج رضي الله عنه
رافع ولا أبي رافع
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
بعد هذا ذكر حديثا عن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أصبحوا بالصبح يعني أطيلوا القراءة في صلاة الصبح، هذا هو معنى أصبحوا بالصبح، وليس معناها أخر صلاة الصبح، وإنما بادر بصلاة الصبح كما مر بنا في الحديث السابق، وتكون القراءة طويلة بحيث أنه يظهر لكم ضوء الصباح وسفرة الدنيا وأنتم في صلاة، لا أن يقتصر الإنسان على قصار المفصل أو على آيات قليلة وقصيرة، وإنما المطلوب من الإنسان في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، وجاء قول الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالسنة أن الإنسان يطيل في القراءة في صلاة الفجر، كان يقرأ بقاف أو بالداريات أو بالرحمن أو بالواقعة أو بالملك أو ما شابه ذلك من طوال المفصل. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى ويقرأ السورة الثانية في الركعة الثانية، وبهذا القدر يقرأ في بقية الأيام أو قريبا من ذلك. فيسن للإنسان أن يقرأ بهذا القدر لما في ذلك من عظيم الأجر، والإنسان في هذه الحال يكون في الغالب صافي الذهن حاضر البال غير منشغل بأمور أخرى، فيكون الذهن صافيا والخشوع حاضر، وهذا أدعى للإنسان أن يطيل في قراءته.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجد بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة.
ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. معنى هذا أن الإنسان إذا أدرك من الوقت قدر ركعة فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها. فلو أن إنسانا لم يستيقظ إلا متأخر وأدرك قدر صلاة ركعة، بمعنى أنه كبر وقرأ الفاتحة وركع ورفع من الركوع ثم طلعت الشمس، فإنه يعتبر قد أدرك الفجر، يعني صلى الفجر في وقتها ولو كان بقية صلاته بعد طلوع الشمس. وكذلك لو أن إنسانا نسي الصلاة العصر ولم يتفطن لها إلا قبيل الغروب فقام وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وما بعدها وركع ورفع من الركوع فإذا بالشمس قد غربت، فإنه يكون قد أدرك العصر. هذا رحمة من الله تعالى لعباده، بحيث أن الإنسان إذا أدرك جزءا من الصلاة يكون قد أدرك الصلاة، لكن ينبغي أن لا يكون أقل من ركعة. وما ورد في بعض الروايات سجدة، السجدة لا تكون إلا بعد ركعة، فإذا أدرك الإنسان سجدة فمعناه أنه أدرك ما قبلها، لأن السجود لا يكون إلا بعد ركوع، فلا تنافي بين الروايتين فالمعنى واحد. الأمر الآخر هو أن هذا إنما هو للمعذور، الإنسان الناسي أو الإنسان النائم الذي اتخذ وسائل لإيقاظه ولم يستيقظ. أما الإنسان الذي يؤخر الصلاة فهو آثم بتأخيره للصلاة، والإنسان يجب عليه أن يبادر لأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد في أول وقتها ويؤديها في الوقت المختار ولا يؤخرها إلى مثل هذا الوقت، لكنه لو أخرها إلى هذا الوقت بسبب عذر فإنه يكون قد أدرك الصلاة وصلاته تعتبر أداء لا تعتبر قضاء. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتكاسل عن أداء الصلوات في أوقاتها في المساجد جماعة إذا كان رجلا، والمرأة أيضا لا يجوز لها أن تؤخر الصلاة ولو كانت في بيتها، وإنما يجب على كل مسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، والرجال يؤدونها في المساجد والنساء يؤدينها في البيوت. وبعض الناس يؤخر صلاة العصر، يأتي إلى منزله في الساعة الثالثة إلا ربع ويتغدى ثم ينام ولا يستيقظ إلا في الساعة السادسة أو بعد ذلك. وبعض الناس أيضا يسهر ليلة ولا يستيقظ لصلاة الفجر إلا إذا أراد الذهاب إلى عمله. فهؤلاء كلهم متوعدون بالويل، لأن مثل هؤلاء تعمدوا تأخير الصلاة، وهؤلاء ليسوا معذورين ولا يدخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. هذا تعمد المعصية ووطن نفسه عليها ورغب فيها، فهذا لا يقال إنه معذور. أما من عمل الوسائل المساعدة لإيقاظه ولم توقظ فإن هذا معذور. أما من يبيت النية على أنه لا يستيقظ ولم يتخذ وسائل لذلك فهذا على خطر عظيم، ويخشى عليه أن يختم على قلبه، لأن الإنسان إذا تعمد ترك أمر واجب من أمور الدين يكون قد وطن نفسه على المعصية وأحبها، ومحبة المعصية وكراهية الطاعة هذا خطره عظيم، ويكون الإنسان فيه شبه أو صفة من صفات أهل النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والله تعالى يقول وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ هذا الأمر له عادة أو يوطن نفسه على هذا ويظن أن مخالفته شأنها هين وأمرها يسير، بل هي منكر عظيم، ويخشى على الإنسان من الزيغ والانحلال بسبب هذه العقيدة التي تجعله يتهاون في أمر واجب من أمور الدين. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان تزوج امرأة واشترط عليها أنه غير ملزم بأن يساوي بينها وبين زوجته الأولى، ويكتفي بأن يعفها وكفال أولادها اليتامى، والتزم بأن يساوي بينهم في المبيت، فهل يصح هذا الزواج؟ نقول نعم، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، فإذا أن إنسانا شرط على زوجته أن لا يطأها إلا حيث شاء أو أن لا يجعل لها قسما في المبيت فإن هذا إذا قبلت به صح ذلك. هذا يقول بعض الأزواج يقول لزوجته مداعبا لها يا ابنتي أو يقول لها يا ماما وتقول له يا بابا، فهل يعتبر هذا ظهار؟ لا شك أن هذا حرام ولا يجوز أن يقول الإنسان للمرأة لزوجته أنها أمه أو بنته، وهذا خطره عظيم. والله تعالى وصف الإنسان الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي وصفه بأنه منكر من القول وزورا، والإنسان عليه أن يبتعد عن مثل هذا الكلام. إذا كان مثل هذا قاله مازحا أو مداعبا فأرجو أن لا يترتب عليه حكم الظهار من كل جانب، لكني أوصي هذا الإنسان وغيره أن لا يستعمل مثل هذه الألفاظ، فإنه قد يتجاوز في هذا فيقول إنها أمه أو إنها مثل أمي وهكذا، وهذا هو النص في الظهار. هذا يقول إنسان حصل بينه وبين أبيه خلاف أدى إلى خروجه وزوجته من بيت أبيه، فقال لها لو دخلت بيت أبي ولو بسبب موته فأنت طالب، ثم توفيت أخت هذا الزوج، وتحت ضغوط على الزوجة ذهبت الزوجة إلى بيت زوجها إلى بيت أبي زوجها للعزاء، فهل يقع الطلاق بدخولها أم لا؟ أولا هذا الأسلوب يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى حقوق بين هذا الابن وأبيه، والمسألة الثانية تعليقه الطلاق على دخولها لبيت أبيه، الأمر الثالث حماقة من هذا الإنسان في معاملته لزوجته بهذه الطريقة التي يدل الأمر فيها على ضعف شخصيته وأنه لا يستطيع أن يؤدب أهله إلا بهذه الطريقة. فالعقوق بين الولد والوالد محرم، والإنسان يجب عليه أن يحسن إلى والديه ولو كان كافرين، فما بالكم إذا كان مسلمين؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وأحسن للوالدين، قضى ربك أن تعمل إحسانا كثيرا متصلا مستمرا بالوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووالدك ووالدتك هما سبب وجودك، حرصا على وجودك قبل أن توجد، فلما وجدت تعبا في تربيتك وتغذيتك والعناية بك وإصلاحك وإماطة الأذى عنك، إذا مرضت بكوا وإذا فرحت فرحوا وإذا جعت ضيقوا على أنفسهم ليطعموك وتعبوا في تحصيل الطعام والشراب إليك، وتأتي لما كبرت وتزوجت وصرت أهلا لأن تبرهما وترد شيئا قليلا من معروفهما ستة تتنكر عليهما، ولا تخضع لهما بالقول ولا تعاملهما بالحسنى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن تكون عليه، لا أن تتطاول عليهما بعد أن كبرت، فأنت بعد زواجك سيكون لك أولاد، وأنت الآن تعيش مع أولادك نفس الأسلوب الذي كان يعيش والدك ووالدتك به معك، يهشون ويبشون لك ويتألمون ويفرحون بسببك، وأنت تدرك هذا مع ولدك. لكن انتظر أن يحصل بينك وبين ولدك مثل ما حصل بينك وبين والدك، فالبر قرض، فمن عق والداه، من عق والديه عقه أولاده، وهذا الأمر ظاهر ومشاهد. والله تبارك وتعالى يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، يعني أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فلا يصلح من الإنسان أن يصدر منه ما يؤثر على نفسية والديه، لا من قريب ولا من بعيد. وما جاء في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله تعالى بأحب الأعمال التي عملوها من الصالحات، وكان أحدهم ذا ماشية ونعم، وكان في كل ليلة يحلب هذه الماشية فلا يطعم أهله ولا ماله ولا نفسه إلا بعد أن يطعم والداه. وفي ليلة من الليالي وجد والديه قد ناما، فأمسك بالإناء ووقف ينتظرهما حتى يستيقظا، لأنه لا يريد أن يوقظهما ويكدر عليهما نومهما، ولا يريد أن يطعم قبله، ولا أن يطعم أولاده، ولا يعتني بإرضاع ماشيته الصغار من الكبار إلا بعد أن يطمئن على أن والديه قد شربا حليبهما. فبقي ممسكا بالإناء على يده وهو قائم حتى الصباح ينتظر استيقاظهما، فكان يعمل هذا العمل تقربا إلى الله تعالى، فسأل الله تعالى بهذا العمل أن يفرج عنهما الصخرة فانفرج. فمن أجل الأعمال وأفضل القربات بر الوالدين. أما المسألة الثانية وأنه علق طلاق زوجته على دخولها منزل أبيه ولو كان الميت أبوه، وهذا حماقة وجهل ولؤم، فلا يجرؤ على مثل هذا الأسلوب إلا إنسان لئيم وإنسان ليس عنده وفاء وليس عنده حياء. على كل حال إذا دخلت بيت أبيك فإنها تطلق بناء على ما تلفظت به أنت، وأنت الذي أوقعت الطلاق، والذي يظهر أنها طلقة واحدة لأنه لم يذكر عددا من الطلاق، فتطلق طلقة واحدة، وإذا أراد زوجته يراجعها. ما دامت في العدة وترجع إليه. هذا يقول هل يعتبر أخو الجدة محرما؟ أخو الجدة يعني خال الأم أو خال الأب، وخال أبيك خال لك وخال لأولادك، فهو محارم. أخو جدتك أم أمك أو أم أبيك هذا من أقاربك وأقارب أخواتك، فهو محرم لأخواتك ولبناتك أيضا. يقول لو أن إنسانا أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل وبعده بقليل بسبب كأن يكون عنده مريض أو كان يجب عليه الطهارة ولم يكن عنده ماء، نقول إذا كان يدرك الماء في الوقت فإنه يلزم أن يبحث عن الماء